الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس القراءة والمذاكرة لفن من الفنون العظيمة وعلم من العلوم الأصيلة في أبواب العلم، ألا وهو ما يتعلق بآداب طالب العلم وما يتحلى به الطالب تجاه نفسه وتجاه كتابه وتجاه شيخه وزملائه وطلابه، وأدبه مع العلم والكتاب وهمته وما يتعلق بذلك من أمور. وإن دأب العلماء والسلف رحمهم الله كانوا يعدون هذا الفن فناً أصيلاً وباباً رئيسياً من أبواب العلم، كما يخصصون لأنفسهم دروساً في الأصول وفي الفقه وفي النحو، لهم دروس أصيلة في باب أدب طلب العلم. ولذلك ما تكاد تجد كتاباً من كتب العلم إلا وفيه ما يتعلق بالآداب، سواء كانت الآداب الإسلامية العامة أو كانت الآداب الخاصة بطالب العلم، حيث إن المشتغل بالعلم وطلاب العلم هم أولى الناس بالتحلي بهذه الآداب. وهذا الكتاب كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، من الكتب المعاصرة. ولا شك أن الآداب وما يعتري طالب العلم من معوقات ومن إشكالات ينبغي أن يتجنب بعض مشكلاتها وأن يسعى في تحقيق بعض المسائل، قد يختلف في بعضه من زمان إلى زمان. ففي السابق كان الحديث عن الرحلة في طلب العلم، وكان الحديث في مثلا ما يتعلق بالأدوات التي كانت تستعمل لطلب العلم وكيفية التعامل معها. الآن نحن في زمان تغيرت فيه كثير من الأمور وتغيرت فيه كثير من الأدوات، ولا يمكن أن يطلب من طالب العلم الآن أن لا يطلب العلم إلا على المخطوطات القديمة كما كان العلماء يطلبون، بل إن جل طلاب العلم لو أعطي مخطوطة لما استطاع أن يقرأ منها ولو كانت من كتاب يحفظه. فتغيرت أساليب الطباعة، تطورت أساليب الكتابة، تغيرت أساليب التدوين وأساليب الكتابة والأقلام ونحوها. يعني الحافظ المزي لما كتب تهذيب الكمال قال: وجعلت كذا باللون الأحمر بالحمرة وكذا بالسواد، فاستعمل اللونين. كان فيه يعني شيء من استعمال الأمور الحديثة التي تساعد وتساهم في تسهيل المعلومة. لكن من ينظر في زماننا الآن، الألوان والأدوات الحديثة بل الأجهزة الإلكترونية الحديثة الآن أصبحت يعني تقوم مقامات كبيرة في مجال العلم، فكيف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هل يزهد في الحديث ويقف على القديم، أم يطوع الحديث للقديم، أم أنه يهمل القديم ويقتصر على الحديث؟ طالب العلم لا بد أن يوازن بين هذه الأمور، هذه أمور مساعدة ووسائل. لما ظهر الكتاب أو الألوان التي تسمى المظهرة، هذا اللون الأصفر اللي يضع فيه الخط ويرى ما خلفه، يقول بعض طلاب الشيخ الألباني، يقول: لما ظهرت هذه فرح بها الشيخ فرحا شديدا، فرح بها فرحا شديدا بحكم تعامله مع المخطوطات، وهذه إذا وضعت تظهر ما خلف الكلام وتوضحه مع عدم إتلاف الكتاب وعدم التأثير فيه. المهم أن أيضا الأساليب مختلفة، وفي السابق كان الناس يعني على أسلوب واحد 200-300 سنة، لكن الآن كل 10 سنوات يحدث أسلوب جديد. فقبل 20 سنة كان الناس في انتقالة من الكتب إلى المكتبة الشاملة، يعني دخول المكتبة الشاملة والكتب الإلكترونية، ثم بعد ذلك أصبحت المكتبة الشاملة يعني أشبه بعمود أساس لطلاب العلم يستفيدون منها فهرسا حتى يرجعوا للكتب. الآن دخل علينا الذكاء الصناعي ودخل علينا برامج تدوين المعلومات والفوائد، فطالب العلم لابد أن يكون متطوراً في ذهنه وأصيلاً في تمسكه بقاعدة أهل السنة، ما يستغني عن جادة السلف وجادة العلماء في كتبهم وقراءتهم، وما يستغني عنها بهذه الأمور الحديثة، ولا يهمل الاستفادة من الأمور الحديثة في تطويعها للعلم الشرعي. فلذلك مدارسة كتب العلم وأدب العلم ومذاكرتها ينبغي أن تكون لطالب العلم كما يتعامل مع القواعد الفقهية وأصول الفقه وعلوم الحديث ونحوها، أن يكون له أساس في طلب هذا الباب، أن يتعلمه، أن يتذاكره، أن يتذاكر أحاديثه، وأن يكون له من سلام وقته. يعني الآن لو سألت مختصا في الحديث كيف تقسم علوم الحديث، قال علم الحديث ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، والعلم الفلاني منه ينقسم إلى كذا وكذا، عنده تصور لشجرة علم الحديث، كذلك الأصول، كذلك العلوم الأخرى. لكن في باب طلب العلم كثير من طلاب العلم ما يستطيع أو ما يتصور شجرة آداب طالب العلم مع شيخه، مع كتابه، في كيفية حضوره للمجالس، همته، الإخلاص قبل ذلك كله إلى آخره. لابد أن تكون هذه الشجرة العلمية التي هي متعلقة بآداب طالب العلم على ذكر وعلى استحضار من طالب العلم دائما وأبدا. ولذلك يعني جاء الاختيار على هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يبارك بالجميع وأن يرحم المؤلف. والكتاب قد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرحا لا مزيد عليه، وتوارد العلماء على شرحه والاستفادة منه، ولعلنا يعني نأخذ منه من الفوائد الكثيرة. ومنهج الشرح سيكون تعليقا على ما يحتاج إلى تعليق، وإلا فالكتاب يعني المؤلف نحى فيه عدة مناحي. يعني أحيانا تجده يعلي كعبه في اللغة ويستعمل بعض المصطلحات اللغوية عالية الاستعمال، وأحيانا تكون العبارة واضحة ما تحتاج إلى شيء من التوضيح، لكن إن كان فيه زيادات فبإذن الله نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلهل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط مقدمة متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم، متقنين بحمله يعلون منه وينهلون،
يعلون منه وينهلون.
فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبهم. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعلم تكشف المندسين بينهم
رسالة في التعالم
تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب،
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس،
فتل ما أرقم
لك أنعم الله بك عينا.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة يعني عبارة وكلاما أدبيا يفرح فيه من عايش تلك الحقبة حينما كان الناس في بعد عن العلم الشرعي، فلما يعني تيسرت الأمور وظهرت الجامعات الإسلامية وقيض الله جل وعلا العلماء لنشر العلوم الشرعية، فأصبح طلاب العلم يجتهدون ويبحثون ويطلبون العلم، كان هذا من المفرح لمن رأى تلك الحالة. فلذلك المؤلف يعني لما رأى هذا أراد أن يميز هذا الكتاب عن ما يتعلق به المتعالمون الذين هم من المندسين على العلم حقيقة وليسوا منه، فيريد أن يبين حقيقة طلب العلم وكيف تكون. وأيضا هناك ممكن أخطاء في النسخ نصححها إن شاء الله تعالى، صحح النسخ، في مشكلة مشاكل كثيرة أو مشكلات كثيرة في بعض النسخ المطبوعة. نعم.
لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن التعلم وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه والمتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي.
نعم، يعني طريق التعلم أو طريق الآداب عموما، هناك آداب عامة يتحلى بها جميع المسلمين، آداب في الأكل والشرب وآداب في القيام والجلوس والسلام والمصافحة، هذه آداب عامة وعليها ألف الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد، وأيضا أفرد بابا في صحيحه، وكذلك العلماء يتواردون. وهناك كتب ألفت خاصة في طلب العلم، وهذه وإن كانت خاصة في طلب العلم إلا أنها عامة في العلوم جميعا، وهناك كتب خصصت في أبواب مخصوصة لطلاب العلم كآداب القضاة مثلا أو آداب المحدث أو آداب حملة القرآن ونحو ذلك. فالمؤلف أراد أن يجمع كتابا جامعا لطلاب العلم الشرعي ولا يستغني عنه عامة الناس لن يستغنوا عن التعلم والاستفادة من هذا الكتاب. نعم، لأن جملة من هذه الآداب وهذه المسائل هي مسائل عرفية، ما يتعامل به الإنسان مع شيخه هو في حقيقة الأمر يتعامل به مع والده ووالدته من أدب واحترام وتوقير وعدم مناداته باسمه ونحو ذلك. أيضا ما يتعامل به مع تلاميذه كذلك يتعامل مع أبنائه ومن كان يصغره سنا، إلى غير ذلك من الآداب التي هي عامة يستفيد منها المسلم في كل شأنه. نعم،
أحسن الله إليكم. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و 500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك.
فالمؤلف يعني يريد أن يبين أنه كتب هذا الكتاب حتى يصل علم السابق باللاحق، كيف أنهم كانوا يدرجون على تعليم الطلاب في المدارس وفي العلوم النظامية والعلوم القديمة، كيف كانوا يجعلون مادة آداب طلب العلم مادة رئيسية، فألف هذا الكتاب، رجاء أن يكون هذا الكتاب أيضا من الكتب التي تكون منهجا دراسيا ينبغي لكل معلم أن يدرجه في منهجه إذا أراد أن يدرس. وهذه جادة العلماء يعني من قبل، الشيخ بن عثيمين والشيخ بن سعدي قبله، الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، كانوا ما تخلو مجالسهم من كتب يتعلمون فيها هذه المسائل وهذه الكتب. نعم.
فإليك، أحسن الله إليك، فإليك حلية تحتوي مجموعة أداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، قاصداً الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفساً صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين.
نعم، ذكر رحمه الله أن هذه الآداب منها ما يشمل جميع الناس، ومنها ما هو خاص في طلاب العلم، واستمداد هذه الآداب منه ما يكون مستمدا من نصوص الكتاب والسنة، ومنه ما يكون قد دل عليه الطبع والعرف بأن هذا من الأمور يعني الأمور المحمودة. الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف، أي أن ما تعارف عليه الناس وتصالحوا عليه مما لا يخالف شريعة فهو من الآداب ومن الأمور المستحبة عند الناس. يعني بعض الأمور قد لا تجد لها نصا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من التوقير ومن الذي اعتاده الناس أن هذا له رمزية وقيمة في التوقير والاحترام. فهنا ينبغي أن تعرف أعراف الناس، ففي بعض البلدان لهم أعراف تختلف عن أعراف البلدان الأخرى. ثم ذكر أنه لم يستوفي، أي أنه لم يستوفي جميع مسائل آداب طالب العلم، لأن منها ما هو معلوم، ومنها ما يكون قليل الاستعمال، وغير ذلك من الأمور التي دعته أن لا يستوفي. والدعوة الاستيفاء أصلا متعذرة، لا يمكن لأحد أن يقول إني جمعت في كتابي كل ما يتعلق في هذه المسألة، أي بآداب طلب العلم أو نحوها. ثم نبه على أن هذا الكتاب مأخوذ من أدب من بارك الله في علمهم، أي من الكتب السابقة وممن يعني ألف في هذا الباب، وذكر في الحاشية جملة من الكتب هي أصول لمن أراد أن يستزيد في مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله عليك. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. العلم أولا، العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله بداية أن العلم عبادة، وحبذا لو أنه ذكر فضل العلم، لأن يعني فضل العلم مما يحفز الطالب ويعلم الطالب قيمة هذا المكان، وإن كانت ينبغي أن تكون معلومة عنده، لكن يذكر من فضل العلم الأحاديث الكثيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والعلماء ورثة الأنبياء، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تحث على العلم وتبين فضل العلم ومكانة العلم. ثم ابتدأ بقاعدة أساسية، وهي أن تعلم أن العلم الذي أنت فيه عبادة، أنك وأنت تطلب العلم أنت في عبادة، إذن أنت تتعبد لله جل وعلا فلا بد أن تراعي الإخلاص ولا بد أن تراعي المتابعة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. لذلك بدأ بالإخلاص ثم بين المتابعة. نعم.
قال أحسن الله إليك، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظ. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمام. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف.
من المسائل التي ذكرها الآن ذكر ما يتعلق بأهمية النية، وأن الإنسان ينبغي ويجب عليه أن يراجع نيته وأن يعالج نيته قبل كل شيء. النية هي أساس ما يبدأ به طالب العلم تعلماً وتعليماً ومذاكرةً ومدارسةً. لماذا تطلب هذا العلم؟ لماذا تترك وقتك الذي يمكن أن تستمتع به في أمور أخرى لتحضر مجالس العلم أو لتقرأ كتاباً أو لتنفق مالاً حتى تشتري كتاباً أو تسافر في رحلة علمية أو نحو ذلك؟ ما الدافع لك على هذا الفعل؟ ما دام أنك تعلم أن العلم عبادة فلا بد أن تجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. وكون هذا العمل خالصا لله لوجه الله الكريم أن لا تبتغي من وراء هذا العمل أي شيء من أمور الدنيا، ولا التفات للناس، ولا مدح للناس، ولا ثناء من الناس. لا يقال فلان ما شاء الله عالم، فلان مفوه، فلان خطيب، فلان إذا كتب قلمه سيال. لا تلتفت إلى هذه الأمور كلها، كل هذا لا يرفع عند الله شيئا. الإنسان إذا تعلم العلم مخلصا لله جل وعلا كانت رفعته على الله سبحانه وتعالى. إذا طلب الإنسان رفعة من أحد أو مدحا أو ثناء من أحد من البشر فقد قلب أعظم العبادات إلى أخس العبادات وأرذلها، وذلك بالرياء والشرك مع الله عز وجل، بأن يلتفت قلبه إلى مدح الناس وثنائهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعطني من المال فإن مدحي زين وذمي شيء. فقال: ذاك هو الله. الحقيقة الذي يرفع مدحه وثناؤه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخفض غضبه وذمه هو الله سبحانه وتعالى. وإلا فالناس جميعا لو مدحوك وقالوا فيك ما قالوا وزكوك بما زكوا فيك من خصال، والله ما رفعوك عند الله مثقال ذرة. ما يرفعك إلا إخلاصك لله سبحانه وتعالى ومتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خلص قلبك من كل شيء في طلب العلم وفي العبادات إلا من الله سبحانه وتعالى. كما أنك ترفع يديك تصلي وتقول الله أكبر لله وحده، لا تريد من فلان ولا فلان ثناء ولا شكورا ولا أن فلان يصلي، كذلك في طلبك للعلم لا يقال والله فلان حافظ، فلان مدقق في العلم، فلان عنده ما ليس عند غيره. هذا كله لا ينفعك، بل لا تتعب نفسك، بل سيكون حجة عليك أكثر مما هو حجة لك. لذلك النية في العلم أمرها عظيم، والسلف كانوا يحرصون على ذلك، بل يعني كان منهم من يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية الشيطان يدخل على النية لأنها من الأمور القلبية، من الأعمال القلبية. تسمع العلماء يقولوا: لا يجوز التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن النية أصلا عمل قلبي، هو شيء في القلب، فمدخل الشيطان على الإنسان فيها أسهل من غيره، وخطرها أكبر من غيرها من المسائل، لذلك يدخل على الإنسان فيها. حتى في الرد على أهل البدع، الرد على أهل الباطل، كتابة الكتب والمؤلفات، نشر في وسائل التواصل، وضع في الحالات أو غير ذلك. لماذا تصنع هذا؟ هل لمتابعات؟ هل لمشاهدات؟ هل لمثلا أن يقال فلان انقسم ظهر فلان؟ أم لماذا؟ انظر ما أردت في أي فعل تفعله، فإذا رأيت فيه مداخلة فصف نيتك لله وحده ثم اعزم. لا يجوز للإنسان أن يفرط في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل.
نعم، لأن الطبل هو الذي يستعمل لانتباه الناس، إذا أراد بعض الولاة سابقا إذا أراد أن يعلن إعلانا يأتي صاحب الطبل ويضرب ويضرب بالطبل ويمشي، فالناس يسمعون الطبل يعلمون أن فيه خبرا أو يريد أن يتكلم بكلمة فينظرون إليه بأعينهم. فيأتي بعض من داخلت يعني النوايا الفاسدة قلبه يريد أن يشتهر أو يريد أن يرفع نفسه في مسألة من المسائل، فيتتبع هذه المسائل الشاذة، المسائل الغريبة، المسائل التي لا تعرف، المسائل التي قد قالها عالم وهجرت، مسائل صعبة لا يفهمها العلماء العامة إلا بمقدمات وتوضيحات، فيأتي فيشيعها في الناس وأمام الناس. لماذا؟ كأنه ضرب الطبل حتى يلقي وجوه الناس إلى نفسه. هذه مسألة يعني مسائل خطيرة، وإن قال بعضهم هذه موجودة في كتب العلم وقالها من العلماء فلان، هل هي مشهورة أم مهجورة؟ ما دام أنها مهجورة لماذا تشهرها؟ لماذا تريد أن تتصدر في وسائل التواصل لأجلها؟ تسمعون الناس الآن يقولون يعني الكلمات الرائجة عندهم الأمور الغريبة ويبحثون عن الغرائب. وقد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يأتي على الناس زمان يقوم الرجل فيتكلم بالحق وبكتاب الله ولا يتبعه أحد، ثم يقول والله قد أتيتهم بكتاب الله فما اتبعوني، والله لآتيهم بما لا يعرفونه هم ولا آباؤهم، فيأتي بالكلام الشاذ والكلام المخالف حتى يستكثر من الأتباع. فيحذر طالب العلم أشد الحذر من مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله عليك. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته.
نعم، الصرة هي صرة الأموال، أي أنه كان قد قبل صرة من الأموال في مقابل تعليمه لبعض العلوم، فهذا من يعني فيما نحسبه والله حسيبه من إخلاصهم ومن يعني معالجتهم لقلوبهم ومعرفتهم بأي ذنب أصيبوا بالابتلاءات. يعني كانوا يعدون ذنوبهم عدا، حتى إن بعضهم يصاب بابتلاء ويقول هذا بالذنب الفلاني من قلة ذنوبهم، فيقول قبلته من سلطان أو من أعطاه فسلبت فهم القرآن بسبب أني قبلت على العلم أن أخذ مالا، أي في مقابل هذا العلم، بل التفتت له نفسه. نعم. يعني بعض أحد السلف دخل إلى دكان أو حانوت يريد أن يشتري، فقال له البائع العالم فلان أو الشيخ فلان خذه بنصف القيمة، فقال والله ما طلبنا العلم لهذا، فتركه وخرج. كون تطلب العلم حتى يخفض لك الأسعار إذا أتيت أن تشتري، والله ما طلبنا العلم لهذا. لذلك بعض الطلاب في سمته وزيه وهيئته إذا جاء حتى لو ما عرفوه لكن رأوا أنه من يعني هيئة متدينة، تجد بعضهم يقول لأجلك ولأجل أنك ما شاء الله متدين نخفض لك السعر. ما ينبغي لك أن تقبل هذا، ما طلبت العلم لهذا، ما أطلقت لحيتك وظهرت بالهيئة الشرعية هيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تخفض لك الأسعار ولأجل أن ترتفع في هذه الدنيا. نعم.
بسم الله عليك. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الزهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن جر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة.
نعم ذكر هذا الأثر هو عن ذر ابن عمر، لعل الصواب ذر بن عمر، أنه قال لوالده عمر يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. النائحة هي التي تنوح وتصيح عند الميت، إذا مات ميت تنوح النائحة. فكان الناس في السابق في الجاهلية يأتون بنائحة يستأجرونها في الأموال وتأتي إلى مناحتهم فتصيح حتى يقال إنه فلان قد بكي عليه أكثر مما بكي على غيره، فيستأجرونها للنياحة. فهنا يقول أو فيما يعني فيما معناه أنه إن الإنسان إذا وعظ من قلبه صادقا وهو أصلا مصاب ببعض الابتلاءات ومصاب بمعالجة نيته، فإذا تكلم فإنه يعظ من قلبه، ليس كمن يعظ موعظة هو لم يقارفها. نعم سيكون لموعظته وقع، لكن ليست مثل وقع من عالج هذه الأمور. وابن الجوزي في بعض كتبه كان يقول والله إني لأعظ وإن الناس ليبكون عندي ووالله ما أقصد إلا نفسي، يعني أنا أجد في نفسي تقصيرا في بعض الأمور فأعظ وأشتد ولا أريد إلا أن أعالج نفسي وأن أعظ نفسي في هذا الكلام. نعم
صلى الله عليه وفقك الله لرشدك آمين. ثانية الخصلة الجامعة للخيرين الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحيض المتابعة
بتمحض
المتابعة وقفو الأثر المعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة
هذه يعني من أعظم القواعد والأساسات، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأحب دينه وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه الهمة والجد والاجتهاد في بذل وسعه وإشغال كل فراغ في وقته لهذه المهمة العظيمة وهي خدمة كتاب الله وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين كان يقول، يعني انظر إلى تدقيقهم حتى في العبارات، كان يقول ما ينبغي للمؤمن أن يقول عندي عطلة، قل إجازة. العطلة المؤمن لا يتعطل، المسلم لا يتعطل، كيف يتعطل وهو عنده صلاة وعنده صيام وعنده كتب يقرأها؟ يعني كيف ما يتصور حتى المصطلح أن يقال لمؤمن، فضلا عن طالب علم يجتهد في طلب العلم. فلذلك لا بد على الإنسان أن يكون مشغلا وقته في العلم، وإذا أراد أن يكون ذا همة فليحرص على تعظيم ربه سبحانه وتعالى والنظر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأيضا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مما يحببك به حتى تتبع سنته عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطالب فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعارج السمو
ومعراج
السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. نعم. الثالثة كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا،
يعني يقصد الدارقطني أنه ما خاض في هذه الأمور بل كان سلفيا. هذا يدلك على أن هذا المصطلح، مصطلح السلفي، مصطلح معمول به عند العلماء وعند السلف، وليس من مولدات العصر. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته رضي الله عنها: أنا خير سلف لك. فمصطلح السلف والتمسك بجادة السلف هم السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهنا يقول عليك بأن تكون سلفيا على الجادة، أي على جادة السلف، على طريق السلف، متمسكا بمنهجهم. لا حرج، بل ينبغي على الإنسان أن يعلن ذلك وأن يقول: أنا على عقيدة السلف وأنا على منهج السلف. نعم،
أحسن الله عليك. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، فالتمسك بمنهج السلف ومنهج الصحابة رضي الله عنهم أمر ضروري ومهم، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي دخل في هذه المسميات الإسلامية الصحيحة من ليس من أهلها. فيأتي من يقول عن نفسه أنه من أهل السنة والجماعة، وهو في نفس الوقت يعطل الصفات ويحرف الصفات ويخالف في مسمى الإيمان ويعثو فسادا في عقيدة المسلمين. ويأتي من يسمي نفسه سلفيا وهو يقول بالثورات والتفجير والتكفير، ويقوم بالحزبيات وبالجماعات المنحرفة المخالفة. هذه ليست سلفية، وهذه والأولى ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي ما كان على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة الكرام وما سار عليه علماء المسلمين وأئمتهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من أئمة المسلمين. نعم،
صلى الله عليه. ملازمة الرابعة: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، وتحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح.
المساهلة أن يكون سمحا مع إخوانه، سمحا مع زملائه. نعم،
وملاك ذلك خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هم العلماء، هو العالم. ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
نعم، ذكر مسألة الخشية، والعلم كما قال العلماء هو الخشية. الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف مع العلم والتعظيم، يعني الخوف إذا كان بعلم وتعظيم يسمى خشية. أما مطلق الخوف فقد يطلق على الخوف بعلم أو بغير علم. فالعلم بالله جل وعلا أو الخوف من الله عز وجل يكون بالعلم بالله بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى. لذلك يقول مجاهد: الفقيه هو من خاف الله عز وجل. ويقول عطاء: من خشي الله فهو عالم، لأنه علم حقيقة ما خلق له. وأيضا يقول يعني ابن المبارك رحمه الله يقول أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا، لأنه كلما زاد العلم بالله زادت الخشية من الله سبحانه وتعالى وزادت محبة الله. فإذا اجتمع الخوف من الله ومحبة الله والرجاء من الله اكتملت أركان العبادة، خوف ومحبة ورجاء اكتملت هنا أركان العبادة. فلا بد على الإنسان أن يرى من نفسه أين موقعه وأين موقع قلبه من الخوف من الله عز وجل، أين هو من العبادات، أين هو من فعل الواجبات، من ترك المنكرات والمحرمات. أنت مقبل على طريق العلم ومقبل على أن تكون متصدرا لتعليم الناس دين الله جل وعلا، فانظر في نفسك وانظر في الخوف من الله عز وجل في قلبك، فإذا رأيت من ذلك نقصا أو تقصيرا فعالجه بتدبر النصوص المتعلقة بهذا الأمر. نعم.
بسم الله عليك. الخامسة دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأول مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة الذي يدعوك إلى الاجتهاد في عمل الطاعات. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة، بأن تحذر من أن تقع في مخالفة أو أن تقع في محرم، والله جل وعلا يراك ومطلع على حالك ويعلم ما تقوم به. فلا بد من استشعار مقام المشاهدة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. السادسة خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليلا للحق، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العرض عرضا للعنس، وهذا العارض عرضا للعنس رحمه الله تعالى، واحذر داء الجبابرة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. طالب العلم إذا علم أن العلم توفيق من الله عز وجل، وأن البركة من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس إلا عبد الله أكرمه بأن كان في هذا السبيل، فأي فضل لك أن تتكبر وأن يكون لك خيلاء، وأي علم تعلمته حينما لا تخفض جناحك لمن يريد التعلم منك ولمن كان من زملائك وإخوانك. من يتكبر فهو في قرارة نفسه ينسب العلم إلى نفسه، ويظن أنه هو في نفسه الذي حصل هذا العلم. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض، جاءه الخسف لما أنكر فضل الله عز وجل. فيحذر طالب العلم أن يكون له نصيب من هذا التحذير وهذا الأمر الوخيم، أن يقوم بنسبة الفضل لنفسه، أنا أحفظ من فلان، أنا أكبر من فلان، أنا الشيخ فلان الذي أحفظ كتاب الله عز وجل، كيف أمشي ولا يسلمون علي ولا يلتفتون لي ولا يقومون لي، لا يصدروني في المجالس، لا يقيموني في المقامات. هذا أمر يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه فيه، ولذلك أثر عن بعض السلف أنه كان جالسا يحدث وكان الناس يرحلون إليه من البلدان من مشاهير السلف، وهو في المجلس وإذ بأمه تناديه يا فلان يا فلان، فاستأذن من يستمع له وهو شيخه، وإذ بأمه تقول قم فأطعم الدجاج، فقام وأطعم الدجاج، ويقول أن يعني عنده الدرس ويحدث الطلاب، لكنه قام لمقام أمه فأطعم الدجاج. اعرف قدرك حتى في منزلتك، أنت طالب للعلم وتعلم الناس، لكن إذا رجعت إلى بيتك فمنزلتك تتغير، أبوك مقدم عليك، إخوانك الذين أكبر منك يقدمون عليك، أعمامك أخوالك يقدمون عليك، ما تأتي وتقول أنا الذي أقدم في الدروس والمحاضرات وهنا كيف لا تقدمون، هم لا يرونك إلا طالب العلم، لا يرونك إلا ابنهم الذي هو بنفس المستويات الموجودة عندهم في العائلة مثلا. فإذا علمت هذا في عائلتك وفي بيتك وهو حق، فكيف تتكبر على الناس في الشارع وفي الأماكن وفي الوظيفة وفي أي مكان يمشي فيه الإنسان؟ لذلك على الإنسان أن يخفض الجناح وأن لا يتكبر وأن لا يكون فيه خيلاء. ورأس الأمر في هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة عظيمة في حادثة واحدة، حين دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه جلوس، فقال لهم أيكم محمد؟ رسول الله الذي ينزل عليه القرآن، اصطفاه الله بوحيه، عرج به إلى السماء ووصل إلى منزل ما وصله أحد من الخلق، رسول الله سيد ولد آدم، أما الأنبياء والمرسلين كلهم هو إمامهم، ومع هذا يجلس مع أصحابه، يدخل الأعرابي يقول أيكم محمد، ما يعرفهم من بين أصحابه. فإذا كان هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون باتباعه وبالسير على منهجه عليه الصلاة والسلام.
واحذر أحسن الله عليك، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، كبرياء واستنكاف عمن يفيدك،
واستنكافك عمن يفيدك،
واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر كحمأة كبر، وعنوان حرمان العلم حرب للفتى المتعالي كالسيد حرب للمكان العالي.
نعم، يقولون لا يطلب العلم الإنسان، لا يطلب العلم حتى يأخذه عمن هو أكبر منه، وعن من هو مساوي له، وعن من هو أصغر منه. لا تتكبر على العلم، قد ينفع الله جل وعلا بمن هو أصغر منك عمرا وسنا أو قدرا أو حتى مكانة، أي مكانة اجتماعية صورتها هذه الأمور الاجتماعية، قد يكون وفق لعلم ليس عندك، فلا بد على طالب العلم أن يجعل العلم والحق هو ضالته التي يبحث عنها، لا أن ينظر إلى المتكلم. نعم، تنظر إلى المتكلم والمعلم إذا كان من أهل السنة أو من أهل البدعة، فتترك أهل البدعة وتأخذ من أهل السنة، لكن إذا صدق أنه من أهل العلم وأنه من أهل السنة، فإياك ثم إياك أن تترفع وأن تتكبر عن أخذ العلم عنه وعن الاستفادة منه وعن نسبة الفضل إلى أهله. انتفعت بمعلومة دلك غيرك على معلومة، فينبغي عليك أن تنسب الفضل لأهله وألا تتشبع بما لم تعطى. نعم،
أحسن الله عليك. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند استشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فألزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها.
نعم، وهنا مسألة لا بد من التنبه لها، أن يزري الإنسان على نفسه، أي أن يعلم قدر نفسه بأنه لا شيء إن لم يتغمده الله برحمته. وليس معناه أن يقوم للناس ويعرف بنفسه أنه الحقير إلى الله، الفقير المتمسك بذيل أعتاب الأرض. على أحيانا بعض العبارات يعني قد يدخل الشيطان على الإنسان فيها بأنها من تصنع التزهد. يعني أحدهم كتب كتابا الحقير الذليل الوقح في حق في حكم الله أو في حق الله، ما حاجتك إلى مثل هذه الكتابة؟ هل هذا تواضع؟ ما كان العلماء يقولون هذا. العلماء الفقير إلى عفو ربه، الراجي رحمة ربه، الفقير إلى الله عز وجل. لكن الحقير الوضيع ليس هذا هو الإزراء الذي يقصده العلماء، إنما الإزراء الذي يقصده العلماء أن لا يعجب الإنسان بنفسه. يعني هنا يقول يعني بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أن أحدهم كان يحدث عن أبيه أنه كان واقفا بعرفة فرق، حصلت له رقة، حصل له شيء من هذا، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. يعني لولا أني كنت من أهل هذا الموقف لقلت قد غفر لهم جميعا. ما يريد أن يزكي نفسه، ولا يريد أنه يعني يبين من حال نفسه أنه هو صاحب العبادة وهو صاحب هذا الزهد. لذلك الإنسان زهده في أن يخلص قلبه من الدنيا وما فيها، أما أن يظهر العبارات أحيانا قد يظهر العبارات رياء، يريد أن يدل الناس على أنه زاهد فيقع في الرياء من حيث لا يشعر، وهذه مصيبة كبيرة. يعني بعضهم تجد يعني يظهر الرياء بصورة كأنه مخلص لله عز وجل، فينبغي على الإنسان أن يتفطن لهذا، خاصة في تأليف الكتب، خاصة في المحاضرات. يعني ما ينبغي للإنسان أن يظهر ضعفا، وأنا أقلكم وأحقركم وأصغركم وأجبنكم، ما حاجتك إلى مثل هذا الكلام. يعني ممكن أن تقول يعني غيري أولى مني، تذكرها في معرض كلام جاءت مناسبته، أما أن يكون ديدنا فليس هذا هو التواضع الذي ذكره العلماء، إنما التواضع أن يعني يكون قلب الإنسان معلق بالله عز وجل، وأن يعلم الإنسان قدر نفسه، وأنه لن يعدو قدره، وأنه يسأل الله من فضله، وما به من فضل فهو من الله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
أحسن الله عليك. القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، الكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لأعقل الناس
صرف
إلى
الزهاد.
نعم،
هذه العبارة من الشافعي عبارة عظيمة. يعني من يتأمل هذه العبارة، عبارة عظيمة. يا إخوة، لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته. إذن الدنيا 60-70 سنة ثم تذهب، 100 سنة ثم تذهب، في النهاية ماذا سيكون؟ حياة فلا موت في الجنة أو حياة فلا موت في النار. إذن الحياة الحقيقية ما هي؟ حياة الآخرة. والدنيا ليست إلا دار ممر. فمن كان مستيقنا في قلبه بهذه الحقيقة وكان متيقنا بها يقينا تاما، أن يفرط في حياة وخلود فلا موت لأجل دنيا زائلة وفانية وشهواتها ناقصة. لذلك ماذا قال الشافعي؟ قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس، كتب وصية، أموالي الفلانية لأعقل الناس تصرف على أعقل الناس، وسئل الفقيه من هم أعقل الناس، لصرف إلى الزهاد الذين زهدوا في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنهم أعقل الناس حين علموا حقيقة الدنيا فزهدوا فيها، وعلموا أن الآخرة هي الدار الحقيقية.
نعم. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات وفي التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف.
معناه أن لا يقول لا يظن الإنسان أنه زاهد أي أنه لا يلبس ما يقدر عليه، ما يشتري ما يقدر عليه، ما يركب ما يقدر عليه، ليس هذا هو الزهد. الزهد هو الزهد عن الحرام، هو الزهد عن الأمور التي تبعدك عن الله عز وجل. هذا هو الزهد الذي فيه كسر لقلوب الناس، الذي فيه بعد عن الله عز وجل، ضعف عن العبادات. هذا هو الذي يجب عليك أن تزهد منه، ما يضعفك عن العبادة أو يقربك إلى محرم يجب عليك أن تزهد. وليس معناه أن تلبس القديم وأن يأتي برائحة غير طيبة أو بلباس رفة أو بشكل غير مقبول عند الناس ويزعم أنه من الزهاد، ليس كذلك. ولذلك محمد بن الحسن لما سئل لماذا لم تؤلف كتابا في الزهد، قال قد ألفت كتاب البيوع، ذكرت في كتاب البيوع التجارات الجائزة وغير الجائزة حتى يبتعد الإنسان عن المحرم، وهذا هو الزهد في الدنيا بالبعد عن محرماتها. نعم،
صلى الله عليه. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه، ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهوان. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 و300 وألف رحمه الله رحمة واسعة متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئة العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد أي شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، لكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. الثامن، التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواه الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر
أن يأتي بالأمور النادرة والتندر على الناس.
أحسن الله عليك. وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أظهر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضعوا من القدر ويزيل المروءة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك ومحادثاتك.
نعم، هذا يذكر مسألة مهمة لطالب العلم. طالب العلم ينبغي عليه أن يتحلى بسمت العلم، فإن الله جل وعلا قد أكرمه بالعلم الشرعي، ينبغي عليك أن تتحلى بسمت العلم ووقار العلم. ومن وقار العلم ألا يوجد الإنسان في مجالس لا تليق بالعقلاء فضلا عن صفوة المجتمع وهم طلاب العلم. بعض المجالس فيها تدخين وفيها المعازف وفيها بعض مثلا الشاشات والتلفزيونات، تظهر أخبار وتطلع نساء وتطلع موسيقى، تجد بعض طلاب العلم يجلسون في مثل هذه المجالس، لا هم الذين أنكروا وأصلحوا ما هو موجود، ولهم الذين خرجوا وتركوا مثل هذه المجالس. هذا إزراء بالعلم وأهل العلم. ينبغي على طالب العلم أن يجل نفسه عن مثل هذه المجالس وعن مثل هذه الأخلاق. أحيانا بعض الأمور تكون مباحة مثل المزاح، مثل الضحك والقهقهة، ليست محرمة، لكن إذا خرجت من طالب العلم في بعض المجالس وبعض المواقف لا تليق منه، ينبغي أن يتحلى بوقار العلم. هو فيما يرى ويراه الناس يرونه من القدوات الذين يستفيدون منهم، فإذا هدم وقاره بهذه السفاسف التي تسقط هيبة العاقل فإنهم لن يقبلوا منه شيئا، بل سيضعف وستضعف قيمة العلم حتى في قلوبهم. يعني انظر الآن إلى كبار السن، من كان وقورا في قبيلته وعائلته وأسرته وكان محترما وله حشمة في وقاره وفي مجلسه، حتى ولو لم يكن طالب علم، لو كان من عامة الناس، لكن إن صدرت منه هذه الأمور لعدت قلة في منزلته وهيبته. فكيف بطالب العلم الذي شرفه الله عز وجل بحمل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك بعض طلاب العلم يستسهل بعض الأمور ويظنها هينة، يعني يجي مثلا في عرضات السيف في العروس تلقاه يرقص معهم، والله ليش عرس أخوي ولا عرس عمي ولا خال؟ يا أخي أنعم وأكرم بكم، والله يتمم عليكم أفراحكم. لكن أنت طالب علم، الناس ما ينظرون إليك أن فلان ولد فلان، راح ينظرون إليك أن المطوع فلان ولا الشيخ فلان، بهيئتك وسمتك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير. احترم مكانة العلم الذي أنت فيه، لا بد على الإنسان أن يكون وقورا في مثل هذه الأمور. أحيانا بعضهم في الألعاب الخارجية لا بأس، الإنسان يخرج مع عياله وأهله ويفرحون ويتبسطون، لكن أيضا ما يكون هذا كله على حساب هيئته ويعني لباسه وعلمه ووقاره. إذا اجتمع طلاب علم في استراحة وأرادوا التنزه ولعب الكورة ولعب الأمور هذه في ساعات محدودة أوقات محدودة لا بأس في هذا، لكن ما يكون هذا هو المكثر منهم. لذلك يقول من أكثر من شيء عرف به، يقول من أكثر من شيء عرف به. فتخيل طالب العلم الذي كل ما جاء عن مكان يلا نلعب كرة نلعب كرة، منه فلان لاعب الكرة أصبح لاعب الكرة. بل الشافعي رحمه الله يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وهو شعر وأبيات. فكيف بمثل هذه الأمور؟ لو واحد راعي نكتة وراعي ضحك، كل ما جلس عند واحد تندر عليه ضغط هذا وتكلم على هذا ومزح مع هذا والناس يضحكون، أصبح معروفا عند الناس بأنه راعي النكت. العلماء كانوا يجلون مجالس العلم من كثرة الضحك والنكت، بل هذا استهزاء بالعلم. حتى خرجت يعني قبل سنوات خرجت مثل الموضة، مثل كما يقال الشيء الرائج عند الناس، أن بعض الدعاة يخرجون في مجالس والمساجد يحدثون الناس بالنكت، أنا حصل معي كذا كذا كذا، والناس تضحك وقال كذا 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 ويأتي بضحك. هذا علم؟ هذا تهريج، أضعفوا هيبة العلم في قلوب الناس وضيعوا حقيقة مسائل العلم. يعني يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من أجزاء النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح والهيئة الصالحة من أعظم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتبعها. أبو هريرة أيضا يؤثر عنه أنه قال من أعجبه سمت رجل فهو مثله. إذا أعجبك سمت هذا الرجل فأنت تحب من هذا الرجل أن تكون مثله وأن تكون على هيئته. وأيضا يقول علي بن أبي طالب إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمجه القلوب. العلم إذا خلط بضحك وباطل مجته القلوب. أحيانا يحتاج العالم والمعلم وطالب العلم أن يكون فيه يعني شيء من الظرافة، يكسر فيه حدة المجلس وطول المجلس بكلمة يسيرة، لكن أن يكون المجلس يعني متكررا هذا منه هذا ما ينبغي، كما قال علي رضي الله عنه لا تخلطوه بضحك وباطل فتمجه القلوب. نعم.
وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس رحمه الله أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
نعم. وهذا أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يجل لسانه عنه. تجد أحيانا يتكلم في أمور ما تليق بين العامة فضلا عن طلاب العلم، فيتكلم في أمور النساء أو في بعض الأمور التي فيها أوصاف لأشياء يستحي منها الإنسان في نفسه فضلا عن أن يكون أمام الناس، فيتكلم بأمور يجب أن تجل عنها المجالس. طالب العلم يجب أن يكون محتشما حشيما عفيفا في لسانه، ما يتكلم في مثل هذه الأمور لا عند العامة ولا عند غيرهم. نعم.
أحسن الله إليك. وفي كتاب المحدث الملهم وفي كتاب المحدث الملهم
الملهم
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى: تاسعا، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في الطبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة.
نعم. مهينة. نعم.
من حرفة مهينة أو خلة رديئة
أو خلة رديئة
كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب.
نعم. يتكلم الآن عن مسألة المروءة، والمروءة مما قدح به رواة الحديث في العدالة. خوارم المروءة يقدحون بها في العدالة. والمروءة ملكة تمنع يعني النفس وتمنع الإنسان من سفاسف الأمور وما لا يليق عرفا عند الناس. فطالب العلم أولى الناس بالتحلي بالمروءة، أن يكون عنده مروءة الرجال، وأن يكون عنده العقل الكامل ألا يحتقر الناس، ألا يتكبر عليهم. يعني حتى من عرف بالعلم وفي زي العلم وسنت العلم يتكلم في الفقه ويتكلم في الحديث، وإذ به يطعن في الأنساب ويشكك الناس في هوياتهم وفي أحوالهم، هذا ما يليق بك، هذا ليس من شأنك. حتى وإن كنت عالما في مثل هذه الأمور، ليس من شأنك أن تدخل في مثل هذه المجالات مع عامة الناس أو غيرهم. يعني ينبغي أن يجل لسانه وأن يعف نفسه من أن يخوض في أمور تنقص عقله وقدره أمام الناس. فلا بد أن يتحلى بالمروءة ويبتعد عن كل ما يشين مروءته، وأيضا من غشيان مواطن الريب، المواطن التي فيها ريب وفيها يعني بعض المناظر التي لا تليق، فيها تبرج، فيها سفور، فيها بدع، فيها أناس أهل جهل أو أهل فسق، ويأتي ويجلس معهم أو يأتي إليهم ويكون معهم. هذا لا بد على طالب العلم أن يجل نفسه من الجلوس في مثل هذه الأماكن.
أحسن الله إليك. العاشر: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة الباس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك أمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
نعم.
الحادية عشرة: هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وفيه: وإياك والتنعم وزكي العجل وتمعددوا واخشوا شنو.
تمعددوا نسبة إلى معد بن عدنان، ويذكر أنه عاش أشد ما يعاشه من خشونة العيش وقلة العيش، فلذلك ضرب به المثل فيقال تمعددوا يا أبناء معد بن عدنان. نعم.
صلى الله عليه. وعليه
فزور
عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطبع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمة صالحة.
ليست سمتا صالحة.
ليست سمتا صالحة. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللباس
اللابس
من الرصانة والتعقل والتمشي
أو التمشيخ
والرهبنة أو التصابي وحب الظهور.
نعم، فيذكر أن الإنسان ينبغي عليه أن يهجر الترفه، والمراد كل ما لا حاجة للإنسان فيه أن يتركه، وأن لا يأتي بما لا يأتي عليه العقلاء في بلده أو في مكانه أو في هيئة طلاب العلم في ذلك. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة. إنه ينبغي عليه أن يلبس لباس أهل البلد، مما هو معلوم عنهم أنه لباس الكبار ولباس أهل العلم. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينبغي أو لا يجوز أن يتميز أو يختص أهل العلم بلباس دون غيرهم، يعني أن يوضع لهم علامة أو شعار أو نيشان أو أي شيء يخصص أن هذا من أهل العلم وهذا ليس من أهل العلم، كما هو معلوم عند النصارى وغيرهم. بل يلبس العلماء ما يلبسه أهل بلدهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، يدخل عليه الرجل فيقول: أيكم محمد؟ لم يكن يتميز بلباس ولم يكن يتميز بشيء. المقصود هنا أن لا يكون له علامة فارقة عن غيره. أما هو فينبغي عليه أن يلبس أكمل ما يلبسه عقلاء بلده، ما هو معروف في هذا البلد، ما كان معروفا في بلدنا ليس بالضرورة لازما في البلدان الأخرى. فعندنا لباسنا من الثوب الدشداشة والغطرة والعقال وغيره من مثل هذه الأمور، حتى لو لم يلبس العقال الأمر واسع في هذا، لكن هذا لباس أهل البلد. فما ينبغي على إنسان أن يأتي في مجلس العلم وهو لابس للبدلة الرياضية، أو يأتي إلى مجلس العلم لابس لبعض اللباس المحرمة أصلا، مثل ما فيها إظهار للعورة مثلا. هذه أمور محرمة، وبعضها ما يليق بمسلم يلبسها، طالب علم أو غيره، فكيف بطالب علم يأتي إلى مجالس العلم بمثل هذه اللباس؟ لكن أيضا ينبغي عليه إذا لبس لباسه ألا يترفه ترفها أهل الدنيا، يعني يلبس من اللباس ما يكون مقبولا وجيدا، ويعني يلبس من أحسن الثياب، لكن ما يذهب ويتتبع الموضة في لباسه، الشماغ الفلاني الذي يشترى من الشركة الفلانية أضعاف السعر العادي 9 مرات 10 مرات، لماذا؟ لأنه من الشركة الفلانية والماركة الفلانية. هذا كله من الترفه الذي ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عنه وألا يكون من أهله. نعم،
سلام الله عليك. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا لدماز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق.
وهذا يستدل له بحديث جبريل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. يقول العلماء شديد بياض الثياب حتى يدل على نظافته واهتمامه بلباسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض من الثياب، قال وشديد سواد الشعر، حتى يدل على أنه يطلب العلم في الصغر ووقت الشباب.
أحسن الله إليك. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشر تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن.
نعم، المقصود لا يخفى عليك لباس الإفرنج أنه محرم، أي لا يجوز أن يتشبه الإنسان بالإفرنج في لباسهم. لكن ما هو لباسهم؟ نص العلماء على أنه لباسهم الذي يختصون به، بحيث لو جاء من بيننا لابسا هذا اللبس لقيل هذا من البلد الفلاني، فلا يقاس هذا على لباس البنطال أو البدلة اللي انتشرت الآن في بلاد المسلمين، بل هي لباس رئيسي لبعض بلدان المسلمين، أصبحت لباسا رئيسيا إذا كانت لا تصف عورة أو لا تشف عورة، وكانت يعني واسعة فضفاضة، فهذه جائزة. أما لباس الإفرنج بعضهم يعني قال مخصوص يسمونها بلهجتهم البرنيطة كرفتة ونحوها من بعض هذه اللباس التي إذا رؤيا قيل هذا لباس الإفرنج، ما هو لباس عرب ولا لباس مسلمين، فهذا هو الذي ينهى عنه. أيضا حتى لو كان اللباس جائزا، فما ينبغي على الإنسان أن يأتي ويلبس لباس مثلا أهل بلد من البلدان، أهل المغرب عندهم لباس، أهل الباكستان عندهم لباس، أهل الشام عندهم لباس يختصون بها، فما ينبغي للإنسان أن يأتي في بلده أو في مسجده ويمشي بين الناس بلباس ليس هو لباس أهل البلد، هذا يسمى لباس الشهرة وهو منهي عنه، أي أنه محرم لا يجوز للإنسان أن يتفرد به. نعم إذا كان في نزهة مع أصحابه في بيته له أن يلبس ما يشاء، لكن أن يأتي أمام الناس بلباس الشهرة فهذا هو المنهي عنه. وذلك ذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أحد الطلاب أراد أن يلبس ما وصف من لباس النبي صلى الله عليه وسلم من عمامة لها ذؤابة ونحوها من اللباس القديم، فجاء إلى مجلس الشيخ ابن عثيمين فنهاه الشيخ، قال لا تلبس هذا، فقال يعني يا شيخ هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه وأنت تلبس لباس قومك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه، فجاءه في المرة الثانية فطرده، ما سمح له أن يجلس في المجلس. ذلك هذا من فقه العلماء في معرفة كيفية اللباس. نعم.
سلام الله عليه. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقائق، لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقائق والآداب واللباس، والله أعلم.
افتحونا شيخ.
أيوة.
طيب لعلنا نقف هنا ونستكمل إن شاء الله بعد 5 دقائق. كافي؟
سمحت 10 والله.
ما في وقت عشان خلص.
يلا
انتقل بس. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نستكمل إن شاء الله بعد 5 دقائق 10 دقائق بكثير.